بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المحميين، لا سيما على رضية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في المسألة 19، حيث قال السيد رضوان الله عليه: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها قراءة فيها، ووجب عليه القراءة في قراءة في ثالثة الإمام الثانية له، ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد. تحدثنا هو سر عبارة أنه من المسلمة إلى أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة، لأنه الإمام تم القراءة فيها، لأن الإمام له القراءة والمأمون له القراءة فيتفاوضان، فقراءة الإمام مجزية عن قراءة المأمون، ووجب عليه القراءة في الثالثة الإمام الثانية له، بمعنى الإمام في الثالثة لا يقرأ إنما يأتي بالتسبيح أو سورة الفاتحة، ولكن المأمون عليه القراءة لأنه الركعة الثانية. ثم قوله: ويتابعه في القنوت في الأولى منه. تحدثه هذا الأمر مفصلا، وقلنا أن ما استدل به أمرين: الأمر الأول عبارة عن موثرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله، حيث قال: في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام، فقنت الإمام أن يقنط معه؟ قال: نعم، ويجزيه في القنوت لنفسه. ولكن في هذه المسألة قلنا أن سيد الكوئي رضوان الله عليه ويقول أن هذا الحديث لا يدل إلا على الجواز، لأن هذا الحديث جاء في مقام توهم الحاضر، بما أنه ليس على المأمون قنوت يسأل هل يجوز أو لا يجوز، فالإمام عندما يقول نعم يعود إلى إجازة القنوت ولا يدل على وجوب المتابعة، يعني وجوب القنوت. ولهم ناقش كلامه رضوان الله عليه، وقلنا أن هذا الحديث ليس في مقام التوهم الحاضر أن إتيان القنوت، بل توهم الحاضر أن تلك القنوت وإتيان القنوت. وبعبارة أخرى، السائل يسأل عن وظيفته، ما هي وظيفتي في الصلاة عندما يكون الإمام في الركعة الثانية وأنا في الركعة الأولى؟ فالإمام في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة، يعني ثلاثة الصبح، مع الإمام، فقالت الإمام أن يقنط معه؟ قال: نعم. هذا السؤال عن وظيفته، ماذا يعمل عندما الإمام يغلط؟ هو ماذا يفعل؟ يغلط؟ نعم. ويجزيه من القنوت لنفسه، خصوصا عندما يقول الإمام ويجزيه من القنوت لنفسه، واضح أن الإمام يقول نعم يغلط، وهذا القنوت حتى يشفي القنوت لنفسه، لعل المراد في السبكة الثانية له.
هو السائل سيدنا هل كان يسأل في صدر القنوت؟
نعم، سأل عن القنوت،
وإن كان في السؤال
يعني كلام السيد الخوي رضوان الله إنما يتم
في
الرواية، كلام السيد الخوي في الرواية إنما يتم إذا كان السؤال مجرد الاستيزان في هذا الأمر، هل يجوز أو لا يجوز. بينما قوله مع قوله في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام، فقنت الإمام أن يقنط معه؟ قال: نعم. أن يقنط معه يعني ما وظيفته عندما الإمام يقنط؟ ما وظيفته؟ يقنط أو لا يقنط؟ يعني هو محتمل بين عدم الجواز والوجوب، فالإمام يقول نعم يعني يقنط، ويجزيه من القنوت لنفسه. يجزيه من القنوت لنفسه مؤكد لما نحن نقول أن المراد السائل أن سؤال عن وظيفته، عندما الإمام يقنط ما هو وظيفته؟ ماذا يعمل؟ فالإمام عليه السلام يقول نعم نعم يعني يقنط معه. فعلى ذلك ليس فقط في مقام ثلاثة تهمهم الحاضر أن فعل حتى يكون نافيا للحرمة فقط ولا يدل لا على الاستحباب ولا على الوجوب، بل سؤال عن وظيفته. هذا النقطة من النقاط. النقطة الثانية التي استدل عليه أن المتابعة، بما أنه يجب على المأموم متابعة الإمام، فالقنوت من أفعال الإمام فيجب متابعته لقنوته. كذلك وارد رضوان الله عليه قال أن إنما المتابعة يجب فيما عليه، يعني على المأموم أن يأتي به، فيما يجب عليه أن يأتي به عليه أن يجعل ما يأتي به متابعا لفعل الإمام. ناقشنا في هذا الأمر، ليس الأمر محصورا في هذا الأمر، بل المتابعة متابعة في كل ما يفعله من أفعال الصلاة، مما يتعلق بالصلاة ما يفعله الإمام على المأموم أن يتابع، سواء كان واجبا على المأموم أو لا. ولذلك ذكرنا عندما يكون المأموم يقف من الركوع خطأ ويرى أن الإمام باغ في الركوع أنه ركع ركوعه، ولكن مع ذلك تبعا للإمام عليه أن يعود إلى الركوع. كما بالعكس قالوا إذا كان الإمام لا زال غائبا وزعم أن الإمام ذهب إلى الركوع، إمام قلت في الركعة الأولى والثالثة خفأ، لم يكن لا وظيفة الإمام ولا وظيفة المأموم، ولكن الإمام اشتبه عليه فرفع يده بالقنوت والمأموم ركع، ثم تنبه أن الإمام لم يركع بعد عليه أن يعود ثم يركع مع الإمام، فإمام عندما ركع صار الركوع. الركوع الثاني ركوع متابع متابعة الإمام، وهذا يقول ما بأس به، وهو رضا الله عليه أقر ما اعترف بذلك. كما أن بعد الركعة الأولى بعد انتهاء بعد السجدتين يقوم يجب القيام، إذا قام المأموم ورأى أن الإمام أخطأ وتشهد بدأ بالتشهد ولا عليه أن يعود يجلس، فالجلوس في التشهد واجب وظيفة المأموم، ولكن في هذا ليس مورد التشهد والإمام خاطئ في تشهده، مع ذلك أنه رضوان الله عليه وآمة الفقهاء ويجب الجلوس. فعلى ذلك ليس متابعة المأموم للإمام محصورا على ما هو وظيفة المأموم، بل شامل لكل عمل صلاتي فعل صلاتي يفعله الإمام على المأموم أن يتابع، فرغم من هذا الأمر في اليوم الماضي. ثم هناك كلام يقول رضوان الله عليه من يتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد. بالنسبة إلى المتابعة طبعا نحن قلنا أن المتابعة بالنسبة إلى من ركع من قام من الركوع خطأ أو إلى الركوع، هناك أربع روايات مسلمات يدل على جواز الركوع، ولذلك لم بحث فيه يجب. بالنسبة إلى من ركع قبل الإمام خطأ يعود ويركع لم يكن لنا دليل إلا رواية موثقة، ولذلك بما أننا قلنا أن متابعة الإمام في معظم الأفعال شرط في صحة الجماعة، ولكن في تفاصيل الأعمال كل عمل عمل إذا لم يتابع المأموم بالإمام لا يضر بصحة صلاته، إنما يجب عليه المتابعة كما عليه الصيد رضوان الله عليه لعل أثر الفقهاء. فعلى ذلك بما أن الأمر كذلك وقلنا أن متابعة الإمام واجب لأن لا يستهين بفعل الإمام، ولكن إذا كان في موضع لم يتابع لجهة ما كما فيما نحن فيه، إذا ركع قبل الإمام سهوا فرأى أن الإمام غائب، قلنا الأحوط أن يستمر في ركوعه حتى يأتي الإمام إلى ركوعه، حتى الناس إلا يسير ركوع اثنين، لأن في هذا المول لم يأتي إلا رواية موثقة، وقطعا بقاؤه في الركوع لا يضر، بما أنه في الشغل في عمل واحد ليس مخلا لصحة الجماعة، والوجوب النفسي كذلك جاء رعاية لكرامة متابعة، وهو إذا بغي على الركوع ولم يتابع لم يقوم حتى يركع مع الإمام، ليس من باب الاستهانة بل من باب الاحتياط. قلنا أنه من فعل ذلك فعليه لا يعود، الأحوط ألا يعود ويصبر حتى يأتي الإمام ثم يواكب الإمام في أعماله إلى آخر الصلاة. هناك بالنسبة للتشهد أنه رضوان الله عليه السيد قال ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد، تشهد في الأولى من المأموم والثانية من الإمام، الإمام يتشهد ويتابعه. أصل أنه عليه أن لا يقوم واضح، لأن القيام من الأفعال فلا يتقدم المأموم على الإمام في قيامه، ولكن ماذا يفعل إذا لم يقوم؟ هل يتشهد بمعنى يجلس على الأرض يتمكن على الأرض أو يتجافى؟ بالنسبة لهذا الأمر كصاحب السرائر رضوان الله عليه ابن تعوس ذهب إلى وجوب هذا الأمر أن يكون تجافي، ولكن عامة الفقهاء ذهبوا إلى استحباب التجافي. الدليل على التجافي عبارة عن رواية سعيد ابن الحجاج، حيث يقول كليني رضوان الله عليه يروي عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثانية للإمام وهي له الثانية فلينبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام إلى آخر الحديث. آخر الحديث ذكر بمناسبة ما في الأيام الماضية، ولكن الذي يتعلق بما نحن فيه نعم هذا الحديث سنده صحيح، لأن كلين يروي عن محمد بن يحيى وهو عن محمد بن حسين وصفوان صفوان جمال وعبد الرحمن بن الحجاج كلهم سراك وأدول، فعلى ذلك الحديث صحيح. وصريحنا يقول كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال يتجافى ولا يتمكن من القعود، فمعنى التجافي أن يغلع نفسه عن الأرض.
هو الكافي لو
تهديد؟ هذا الكافي نعم محمد بن يعقوب. كذلك سعيد الحلبي محمد بن علي بن حسين بإسناده عن الحلبي عن الصدوق إلى الحلبي رضوان الله عن أبي عبد الله عليه السلام، سند الصدوق إلى الحلبي سند صحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا. هذا كذلك سنده قلنا صحيح، والدلالة أن الإمام عليه السلام يقول يجب أن يقوم فيه تجافى، يعني في حالة التجافي، وأقعى إغعاء وإذا لا يجلس متمكنا. بالنسبة إلى الإغعاء على ما ورد في اللغة وبالنسبة إلى سائر الحيوانات كذلك يعبر عن الإغعاء عبارة عن اليتين على الأرض، ولكن الذي يظهر من هذه الروايات يقول تجافى وأقعى إغعاء، التجافي وأن يتجافي من الأرض. اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور، يعني أن نزع من دار الغرور، الفصح عن دار الغرور. ولذلك الذي قاله الفقهاء رضوان الله عليه بأنه يكون بين القيام والجلوس ويتجافى عن الأرض من دون أن يقوم، فمعناه التجافي واضح، أن يجعل يده إلى الأرض ثم يغلع نفسه على الأرض ويصبر حتى منه الإمام التشهد ثم يقوم مع الإمام. فهذا الحديث كذلك حديث صحيح صحيح الحلبي، ولذلك لا نقاش في هذا الأمر. هناك روايات كذلك وردت كلاها ذلك، ومنها من الروايات موثقة حسين بن المختار والداود بن حسين محمد بن حسان يعني الشيخ رضا الله في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب عن العباس بن عامر عن حسين بن المختار وداود بن حسين على التعبير الجيد. قال سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام، يعني وصل إلى الصلاة في الركعة الثانية مع الإمام، فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم، فيتشهد فيها. قال نعم، يعني فيتشهد فيها سؤال. قال نعم. قلت والثانية أيضا؟ قال نعم. قلت كلهم؟ قال نعم، وإنما هي بركة بركة. طبعا هذا الحديث من ناحية السند، في سنده حسين بن المختار وهو موثق، ولكنه الظاهر كان واقفيا، ولكن مع ذلك لا إشكال في السند بمعنه موثق. وكذا رواه البرقي في المحاصن عن أيوب بن نوح كما هو روى عن أيوب مثله، وترك داود بن حسين. فعلى السند صحيح، والإمام عليه السلام إنما يسأل سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية في الغم، فيتشهد فيها؟ قال نعم. ثم قلت والثانية أيضا؟ نعم. قال كلهن؟ قال نعم. هنا يمكن أن يقال أن التشهد يعني في حال التجافي يقرأ الشهادتين، شهادة أشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ولكن بما أنه جعل هناك هذا في رديف التشهد في الركعة الثانية والثالثة في صلاة المغرب، والثانية والثالثة الجلوس جلوس على الأرض متمكن على الأرض، جعل الجلوس الأولى جلوس الأول للمأموم الذي في ركعته الأولى والإمام في الركعة الثانية كذلك نفس التعبير يتشهد فيها. قال نعم. قلت والثانية أيضا؟ قال نعم. قلت كلهم؟ قال نعم. فعلى الظاهر أنه يعني يتشهد كما يتشهد في ركعته الثانية والثالثة في المغرب، وعلى ذلك الركعة الأولى كذلك يتشهد بمثل ما يتشهد، فظاهر في أن التشهد لا قيد له أن يكون متجافيا. كذلك طبعا هذا من الروايات، هناك روايات أخرى كذلك في نفس الباب رواية إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت في ذاك يسبقني الإمام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان، أفأتشهد كلما قعدت؟ قال نعم، فإنما التشهد بركة. فهذا أتشهد بالنسبة للسند سنده ضعيف، ولكن دلالته لا بأس به في سنده سهل بن زياد، ولكن بالنسبة للدلالة يقول أفأتشهد كلما قعدت؟ قال نعم، فإنما التشهد بركة. ظاهر أن التشهد بشكل طبيعي ما هو وظيفة المتشهد في صلاته في الركعة الثانية والرابعة أو الثالثة في المغرب، المتشهد يجب عليه أن يكون جالسا، والجلوس عبارة أما يكون متمكنا على الأرض، هذا التجافي لا يسوء عليه الجلوس لأنه جلس على الأرض بمعنى انتشر في الأرض الماء إلا ما يروى آلفين تشيغل جلسة، كان في الجلوس إذا كان متمكنا على الأرض. فعلى ذلك
دلالة الرواية ألا يكون فيها إجمال الرضا باعتبار نعم في بركة، يعني
نعم بركة تأكيد على تأكيد
إلا بركة بركة
لا يعني يجوز على كل هاي
هو يجوز ولكن يعني سندا ضعيفة
دلالة سند قلنا بأنه مؤيد بعنوان السند الأولى كانت صحيح كان صحيحا فهذا لا بأس به بالتعيين، لأننا كثيرا ما قلنا أن الروايات الضعاف ليس بمنزلة الصفر. بعض الفقهاء يقولون لا ألف صفر جعلت جمع لا قيمة لها، نقول نعم صفر لا قيمة لها، ولكن مع ذلك الرواية الضعاف دون النصاب ليس أدنى مقرب لا أقل مؤيد، وكذلك تفيدنا في فهم تلك الرواية السها المراد من السها في إبارتها. فلذلك حتى روايات السنة نذكر الإنسان هذا الشيء يؤيد لا بأس المؤيد، فهناك المؤيد نعم. فهناك جعلت في ذلك يسبق الإمام بالركعة فتكون لي واحدة فتكون لي واحدة وله ثنتان أفأتشهد كلما قعد؟ قال نعم. فإنما التشهد بركة، إنما التشهد بركة نعم، بيان أن هذا التشهد لا ضرر لأنه يرى أنه لماذا أتشهد وليس يعني في الركعة الثانية، ولا بأس أنت استغل الفرصة تشهد يعني كلما قعدت يعني في هذه الركعة أتشهد في الركعة الثانية لا التشهد في الركعة. المفروض أنه الركعة الأولى ركعته الأولى والإمام ركعة الثانية
كلما جلس الإمام
لا كلما قال فأتشهد كلما قعدت هو إذا قعدت هذا ضمير المتكلم يعني عندما أنا أجلس في الركعة الأولى أجلس تبعا للإمام في الركعة الثانية أجلس للتشهد في كلها تشهد قال نعم
والخصوصية للجواب خصوصية ليس للسؤال
نعم نعم يزيد يعني لا لا إيش نعم أحسنتم الإمام يقول نعم ولو الثلاث تشهد لا إيش
يعني زيادة من
الله نعم تعبيرها تعبير دلالة في الرواية هكذا والإمام عليه السلام يقول فيه بركة كما في الرواية السابقة قرأنا هي بركة فيشجعه على هذا الأمر ألا يأكل هم ليس في إشكال بركة فرصة
هو سيدنا يعني من باب المتابعة
من باب المتابعة نعم نعم يعني دليل المتابعة تدل على متابعة الإمام وهذا يؤكد على أنه لا حاجة إلى التجافي بما أنها تذكر الروايات كان تجافي يعني يقول تشهد فهذا من من منها كذلك رواية علي بن جعفر أو حسنة علي بن جعفر برواية أخرى سألت عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي أن يقعد في الثانية والثالثة قال يقعد فيهن جميعا فعندما يقعد فيه جميعا على نمط واحد لم يذكر يقعد إنما ليس دوره متجافيا وفي غيره متمكن من الأرض
لم نفت بين التجافي والتشهد
نعم يعني يتشهد يعني شهادة ذكر الشهادتين يعني كلامكم صحيح ولكن الآن هذا التعبير الذي جاء هنا من دون أي قيد وجعل هذا التشهد كالتشهد في الركعة الثانية والثالثة في المغرب أو الثانية والرابعة في العشاء في الظهر والعصر هذا يعني هو نفسه فعليه يفيد جواز التشهد جالسا على الأرض متمكنا على الأرض ثم بالنسبة للجامع بين الطائفتين عظيم الروايتين صحيحتين أمر بالتجافي وهذا يجيز الجلوس على الأرض تعرفون أن قاعدة الجامع بين مثبتين أنه يؤخذ بكلاهما لو كان أحد الدليلين مثبت والآخر نافي هذا لا بد من الجامع بتخصيص الأخص بالنسبة للأعم يقدم الأخص على الأعم فيخصص الأعم أو المطلق يقيد المطلق ولكن إذا كان كلاهما في إثبات أو كان كلاهما في النفي فيفيد أن ذلك لا بأس به نعم التجافي هو الأولى أفضل، ولكن مع ذلك الجلوس على الأرض لا إشكال فيه. فنأخذ بالروايتين الصحيحتين السابقتين ونحمل هذا عن جواز التشهد، كما أشار سماحة الشيخ بأن لعله قوله عليه السلام في بركة كذلك أنه غير ملزم بركة، استغل البركة تماما. فعلى ذلك المعلم يجوز الجلوس، ولكن مع ذلك الأخذ بتلك الروايتين اللتين وردتا وأمر بالتجافي يفيد أنه الأفضل التجافي، ولكن مع ذلك يجوز الإنسان يجلس مقعدا. هناك يمكن أن يحتمل أحد أن هذا الذي قال قعد، بما أن على ما هو معروف عند إخوان السنة هم يجلسون لا يتجافون، حتى أحيانا صار بعض الحجاج في الحج عمل بهذا وعرف في حال التجافي، جاء الشرطة وضربه، شو هالحالة؟ لماذا ما تجلس؟ ويمكن يحمل الرواية التي يقول نعم في بركة كذا من باب رعاية الأجواء التي كانوا يعيشون فيها وهم لم يكونوا على مذهب أهل البيت، وهم عادة أنهم يجلسون على الأرض. طبعا هذا بحاجة إلى أن نرى في زمن الأئمة كيف كان، نراجع إلى أدلتهم ورواياتهم وسيرتهم. الآن ما رأينا في مسجد الحرام في سائر مساجد السنة أنهم يجلسون من دون التجافي، هل كان في عصر الأئمة كذلك يجلسون أو لا؟ لأن الحمل على التغية إنما يكون على حسب ما كان في ذاك الزمان، لا الموجودين في عصرنا. الموجود في عصرنا ليس دليل، لأن في مذاهبهم كانت اختلافات كثيرة جدا، ولذلك هذا القول الذي قاله السيد رضوان الله عليه هو المتبع، حيث قال إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية يتحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، ويتابعه في القنوت في الأولى من وفي التشهد، والأحوط التجافي فيه، ثم يأتي كما أن الأحوط التسبيح إلى التشهد. هناك كلام عندما يجلس للتشهد على الأرض، هل يسبح أو يأتي بالتشهد العالي شهادتين والصلوات الذي هو واجب مصلي في ركعة الثانية والأخيرة، هل تسبيح أو لا؟ نأتي إن شاء الله في الأيام القادمة. قل هذا الآن، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.